بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ومن كتاب الصيام من سنن ابن ماجه قال باب ما جاء في فضل الصيام وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وبليه قال حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا
اللهم صل وسلم
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم ببلوغ رمضان والوصول إليه وإلى أيامه ولياليه ونحن معافين وفي أمن وفي ألطاف منه سبحانه وتعالى وخيرات كثيرة اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضل هذا الشهر وجعله سيد الشهور وأشرق فيه النور وقرب فيه كم من بعيد ويحول فيه كم من شقي إلى سعيد ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل المجتهد لله سبحانه وتعالى في كل غدوة وأصيل المقبل على الله بالكلية إقبالا لم يحظ به أحد غيره من أهل السماوات ولا من أهل الأراضين الذي أقبل الله الرحمن عليه إقبالا لم يقبل به على أحد من الأولين والآخرين وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر منها ما لا يجتهد في غيرها من رمضان فصلى الله وسلم وبارك وكرم على هذا الصفوة عبده سيدنا محمد خير قدوة وأسوة وعلى آله وصحبه أهل الفتوة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان وعلى ساداتنا الملائكة المقربين وخصوصا من يتنزل منهم في ليالي رمضان وفي ليلة القدر وعلى حملة العرش ومن حوله وعلى أهل سدة المنتهى وأهل البيت المعمور وعلى الكروبيين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فسمعنا هذه الأحاديث الثلاثة من سنن الإمام ابن ماجه ما أحد دواوين سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة يذكرنا بفضل هذا الصيام الذي شرعنا فيه وابتدأنا به بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبفضله ونسأل أن يتمه لنا وأن يقبله منا وذكر عليه رضوان الله باب ما جاء في فضل الصوم بعد أن قال كتاب الصيام الذي هو الإمساك في اللغة، وفي شرع إمساك مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على وجه مخصوص بالنية، والتي يلزم فيها التبييت في الفرائض. هذا الصوم الذي فرض علينا على الأمة فضلا من الله في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام نبينا 9 رمضانات في حياته الكريمة، قال أهل السيرة: وكانت تخرج كلها 29 إلا واحدا فهو 30. وقال: وفيه تطمين للأمة أن الثواب لا ينقص إن خرج 29 أو خرج 30 من حيث أصل الصوم رمضان وكماله، وأما من حيث زيادة يوم وسحور وفطر وما إلى ذلك فهذا له مجراه. ولكن من كان حريصا على أن يتمه لو تم ولم يفطر إلا من أجل الأمر فلا ينقص أجره بسبب نيته، ولا يخرج عن هذا الثواب إلا من فرح بنقصان الشهر وعدم تمامه، فهذا الذي لا يعطى هذا الثواب المخصوص. أما من عموم كون الشهر كامل ومقبول ولا ينقص من أجل الشهر شيء، فهذا للجميع فضل من الله تبارك وتعالى. ويقول لنا في باب فضل الصوم، يروي لنا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة عليه رضوان الله تبارك وتعالى المتوفى في سنة 95 و100، هذا من أحفظ الناس لحديث الأعمش. ووكيع أيضا، كلاهما أبو بكر بن شيبة وكيع عن الأعمش الذي هو اشتهر بهذا الاسم سليمان بن مهران الأسدي الكوفي، مات سنة 47 و100. عن أبي صالح أيضا، هؤلاء كلهم الذي في هذا السند من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم، كل عمل صالح من الحسنات لابن آدم يضاعف، أي ضعف أجره قليلا كان أو كثيرا، الحسنة بعشر أمثالها. هذا أقل المضاعفة لأمة النبي محمد فضلا من الله عليهم، أن كل حسنة بعشرة لأقل واحد فيهم، ما تنقص أن يضاعف الله الحسنة بعشر أمثالها لأي واحد من أمة النبي محمد عمل فقبل عمله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عربيا أو عجميا، أقل المضاعفة 10، ولكن قد تضاعف إلى أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف. ولا تقف عند 700 ضعف المضاعفة الحسنات، بل قال صلى الله عليه وسلم: إلى ما شاء الله تعالى، أي مما لا يقدر قدره إلا هو. وفي اللفظ الآخر في بعض الروايات: إلى أضعاف كثيرة. ولا تقف عند 700 ضعف ومضاعفة الحسنات فضلا من الله. قال ربنا: والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء. فهذا فضل على من يشاء من عباده، حسناته تتضاعف، فقد يعمل الحسنة الواحدة 2 3 4 يختلفون اختلاف كبير في أجورهم عند الله تبارك وتعالى بحسب منازلهم ومحبة الله لهم نظر لهم وإخلاصهم لوجهه وصدقهم معه وشهودهم منته عليهم، لذلك كل يؤثر في تحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تأتي المضاعفات من غير حد محدود. قال النبي: إلى ما شاء الله تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى، فالحديث قدسي، يقول الله: إلا الصوم، فإنه ما يسلك مسلك التدريج هذا في المضاعفة، بل لأول وهلة يقال: إذا قبل الصوم عندي يحفظ هذا لي والجزاء عليه، لا تحسبه لا 10 لا 700 لا أضعف لا شيء، لا أضعف كثيرة، من أول وهلة الصوم لي، فأنا أجزب إلا الصوم، فإنه لي، يقول ربنا سبحانه وتعالى، من بين سائر الأعمال. فأخذوا لذلك أوجه، لماذا له من بين سائر الأعمال، وكل الأعمال يقصد بها وجهه الكريم، والصلاة له والصدقة له والحج له والقراءة القرآن له، كل عمل صالح لله سبحانه وتعالى يبصد به وجه الله. فأخذوا يتحرون ما الأوجه التي كان بها الصوم مخصوصا أنه لله تبارك وتعالى، فقيل أنه ليس للصائم في حظ، ما له غرض هذا بحكم الطبيعة في محبة الطعام والشراب والأشياء التي تبطل الصوم، ولكن هذا وجه. وجه ثاني قال لم يتعبد بغيري، فإن أكثر أهل العبادات الذين يعبدون غير الله تعالى يتقربون ببذل الأموال وبالمجيء إلى أماكنهم شبيه الحج وبتعظيمهم وبسجود لهم والصلاة، ولكن ما حد يصوم للصنم ولا لشمس القمر، يصومهم من شعيد ما بينهم وبينها علاقة في الصوم، فإنما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. كما أن أيضا فيما يتعلق بحظ النبي، صار الناس لما يدركون بعض الفوائد في الصيام يتركون الطعام والشراب لشيء من الفوائد، حتى بعض الكفار، فصار دخل الحظ لا من حيث أصل الطبيعة محبة الطعام، ولكن لمراد آخر ظهر لهم من فوائد وحكمة هذا الصوم، فصاروا من أجل ذلك أو لكونه سر بين العبد وبين الله، يعني من التروك، من الأشياء اللي ما تظهر صورتها ما تظهر للناس، لأنه ترك أمر تتجنب فيه المفطرات ما هو يعلم بك، أنت تقول صائم أنا صائم لأي واحد تقدر صدق ولا ما، لكن هو الذي يعلم بهذا، فلا يكون الصوم إلا هو العالم والمطلع عليه، فإلا الصوم فإنه لي ويعمله العبد خالصا لوجهه. وقالوا فيه أيضا معنى من الصمدانية ويتنزع عن الطعام والشراب، وقال بعضهم أن الاستغناء عن الطعام والشراب هذا وعن التغذية هو لله سبحانه وتعالى في الأصل، يطعم ولا يطعم، فإذا من أجله ترك الطعام والشراب وأسباب التغذية يريد وجهه بذلك، يقول من أجلي ظهرت بمظهر صمدانيتي يا رجال، فأنا بذلك أجزيك جزاء وأعطيك عطاء من عندي، فإنه مظهر من مظاهر الصمدانية الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فإنه لي خالص وأنا أجزي به. والكريم إذا تولى الإعطاء بنفسه كان في إشارة إلى تعظيم العطاء، إلى تعظيم العطاء وتفخيمه. قال يدعو الصائم، يدع يعني يترك شهوته، والصائم والمراد بالصائم الذي يكف عن المحرمات هذا، يدعو شهوته وطعامه وشرابه كذلك من أجلي، أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا علمنا أن أقل ما يكون في الصوم ترك المفطرات، ولكن حقيقة صحته وقبوله عند الله بترك المحرمات في أثناء الصيام، ولأهل القرب من الله بعد ذلك درجات في كف قلوبهم عن الالتفات إلى ما سواه جل جلاله والتعلق بمن عداه، وهذا الذي سموه صوم خصوص الخصوص. وصوم الخصوص كف الجوارح عن الذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة الصغائر والكبائر، هذا صوم الخصوص. أما صوم خصوص الخصوص هو صوم السر عن الالتفات إلى غير الله، ففطم وإمساك الباطن عن الوساوس بأصنافها وعن الالتفات إلى غير الحق، هذا صوم المقربين، صوم العارفين عليهم الرضوان. ويقول قائلهم فلو خطرت لي في سواك إرادة على غفلة مني قضيت بردتي، البحكم من مرتد أن ارتددت عن هذا لا إله إلا الله، فلا يخطر على بالهم سواه إلا جلاله وتعالى، هذا صوم خصوص. قال يدعو طعامه ويدعو شهوته وطعامه من أجلي، في لفظ بعض الروايات نص على الشراب، وهنا داخل بالمعنى للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وذلك لما تجده النفس من تيسير ما منع عنها حلالا لها طيبا. واحد. ثم ما يقترن بذلك من أن عهدته قبلت وخرج تم صومه والتكليف قام به تم في هذا اليوم اليوم الأول فيفرح بذلك كما يبدأ حزنه على فوات يوم من رمضان كما يذكرون عن الصالحة لما تفطر أول ليلة من رمضان تأثرت وقالت مسكين رمضان قد فاتت علينا منه يوم وليلة ما عاد حد يقولها فحزنت على فوات اليوم من أول يوم فطرت في رمضان وقدها حزنانا على الذي فات أتود بقى رمضان وهذه مشاعر أهل المعرفة والحضور مع الله سبحانه وتعالى. قال فهو يفرح بذلك ويفرح بأن الله أتم له الصوم حتى كمل معافا ولم يتعرض لبطلان الصوم ولا لعذر يعذره عن تمام الصوم وتم الصوم وبرئت ذمته من يوم من الأيام مفروض عليه صومه فيفرح بذلك عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه جل جلاله، لقاء ربه في الدار الآخرة، وذلك ما أنه من أفضل الأعمال التي يسر الله بها أرواح القائمين بها من عند اللقاء وفي مواقف البرزخ والقيامة بعد ذلك. هذا واحد. وقال بعض أهل المعرفة والعلم أيضا أن اللقاء الحق سبحانه وتعالى له درجات، ومنه ما يحصل من اللقاء في الصلاة مثلا، منه ما يحصل من الـ من الـ من الـ من التجلي في القرب من الله ويعد اللقاء. قالوا هذا الصوم يكسب درجة في القرب ويفتح، فإذا صام يوم فتح له باب فرح بلقاء ربه عند لقاء ربه، فرح بصومه أنه كان السبب في كشف الحجاب وفي الاقتراب من رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. فهو أورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة والمجاهدة، فصار نال مرتبة في الشهود بسبب الصوم فيفرح بهذا العطاء. ثم عند اللقاء الكبير بالخروج الروح من الجسد يفرح كذلك وفي مواطن القيامة. فالحديث شامل لكل المعنى، لقاءات عند الموت وعند القبر وعند السؤال وعند العرض على الله وفي مواقف، كل لقاء لله سبحانه وتعالى وفي الجنة بعدين. وربما وصل له أثر الصوم في تمكينه في رتبة شريفة عند النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى لقاء. انتهي أعلى ما يحصل عليه المؤمنون من لقاء ربهم النظر إلى وجه الله الكريم لا إله إلا هو. قال ولو خلوف من الصائم، وتقدم معنا أن لا الخلوف ضبطه بضم المعجمة، وبعضهم ذكروا بالخلوف وخطأه الخطابي وقال النووي في المجموع أنه ما يصح ما يجوز في اللغة ما هو خلوف، خلوف خلوف إلا كثير التخلف مثل أقول وجهول وجهول خلوف، لما هو خلوف خلوف الخلوف يعني هذه تغير رائحة الفم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. وفي هذا الاستعارة، لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا فرق في الرواية عنده، وليس من صفة الشم والتأثر بالروائح إلا صفة المخلوقين، صفة المخلوقات والكائنات هذه. نعم هذا صحيح، ولكن الكائنات والمخلوقات لما كان الفرق عندهم في الشم بين الروائح وعندهم من أزكى الروائح رائحة المسك، شبه النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله بعبده وإقباله عليه وتقريبه منه بسبب الصوم كفرحهم وتقريبهم لأطيب الروائح التي يشمونها وهي المسك. فالإنسان بطبيعته يحب أن الرائحة الطيبة تكون قريب منه يقرب منها، وكذلك هذا يقربه الله صاحب الصوم من أجله حتى تحدث بسبب الصوم أثر التغير تظهر علامة الصوم فيه، يقربه سبحانه وتعالى ويحبه ويرتضيه. وكذا كما أن الخلق في عالمهم الخلقي الحادث يحبون الرائحة الطيبة ويقربونها ويرضون عنها، فهو كذلك هذا يعني له منزلة عند الله تبارك وتعالى أولا. ثانيا يكافئه في الآخرة بأن يطيب رائحة فمه أكثر من غيره، على قدر ما تغيرت رائحة فمه بسبب الصوم من أجله يطيب رائحة فمه، وينفح منه رائحة المسك من عند في القبر في القيامة عندما يقوم. ووردت لذلك بعض الأحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه مكافأة ومقابلة وجزاء، فيكونون أطيب. ومع أن دم الشهداء يوم القيامة مثل المسك، اللون ولون الدم والريح هذا، لكن هذا أطيب، هذا ما هو ريح المسك، أطيب من ريح المسك. كيف زاد على دم الشهيد؟ زادت حسن رائحة فم الصائم زادت على رائحة دم الشهيد، لأن هذا فرض عين، ذاك فرض كفاية، غلط نادر أن يكون فرض عين، وأن في الغالب يفوق فرض ثواب فرض العين على فرض الكفاية. وبذلك استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: درهمان، درهما أنفقته على أهلك، ودرهم أنفقته في سبيل الله، درهم أطعمت أهلك، ودرهم أنفقته في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله أفضلهما الذي تنفقه على أهلك، لأن النفقة على الأهل فرض عين، والنفقة في سبيل الله فرض كفاية، فزادت هو فرض عين على فرض كفاية، وبهذا صارت رائحة فم الصائم في القيامة أطيب من ريح المسك، مع أن رائحة دم الشهيد مثل المسك، وهذا أطيب من رائحة المسك، فزاد عليه. لا إله إلا الله. وأورد بعد هذا الحديث حديثين للاستشهاد بهما في فضل الصوم، فهذا الحديث عن محمد بن رمح المصري، محمد بن رمح هذا بن مهاجر تجيبي مصري ثقة، يروي عن سيدنا الليث بن سعد، والليث سيدنا الليث بن سعد عالم مصر فقيها وتاجر، ما وجبت عليه زكاة من كثرة ما ينفق، مع أنه قد يبلغ دخله في اليوم 90,000 درهم، ياكل أيام فوق 90 مليون، ده الحين يقول يدخل يخرج 90,000 قد يصل اسمها دخله في اليوم، ومع ذلك ما وجبت عليه زكاة من كثرة إنفاقه عليه الرضوان، وعالم جليل من عالم. فالليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، الليث بن سعد عليه رحمة الله كان وفاته في 75 و100 بعد سيدنا الإمام الشافعي في 25 سنة، يذكر في شيوخهم فين لقيه، أما ما جاء مصر إلا بعد سيدنا الإمام الشافعي. الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هند، سعيد بن أبي هند مولى سمرة، أن مطرفا ابن عبد الله بن الشخير من بني عامر بن صعصعة أحد سادة التابعين، عامر بن صعصعة هذا، حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي، هذا الذي استعمله النبي على الطائف وعمر الطائف البحرين وعمان، عثمان بن أبي العاص الثقفي توفي سنة 51 صحابي، قال دعا له، أي دعا أي طلب عثمان، أي مطرف بلبن يسقيه، سيدنا عثمان بن عفان قال هاتوا اللبن بيسقي مطرف، فقال مطرف لسيدنا عثمان يعتذر أني صائم لا يتم باللبن ما بأشربه لأنني صائم، قال سيدنا عثمان هذا اسمه من عثمان بن أبي العاص الثقفي، لما جاء عنده مطرف وأراد يسقيه لبن، فدعا عثمان الثقفي باللبن، فقال له أني صائم، فقال له سيدنا عثمان هذا بن أبي العاص الثقفي إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. جنة وقاية وستارة من النار أي من عذابها ولهيبها وزقومها وحميمها وشرها كجنة أحدكم وقاية ترس أحدكم من القتال. الدرع والترس اللي يتوقع بالقتال كما يتوقع بالترس من شر العدو من القتل ومن الطعن ومن القطع. فالصوم حماية من وهج النار ولهيبها وعقاربها وحياتها وعذابها يتوقع بواسطة الصوم، فهو من أعظم ما يكون حائل بين الإنسان وبين النار ودخول النار. الصوم جنة. وفي بعض الروايات الصوم جنة ما لم يخرجها، قالوا بما يخرجها يا رسول الله؟ قال بكذبنا وغيبة، بكذبنا وغيبة فهي جنة، خلها محفوظة ماشي منها مدخل العدو عليك أو مدخل للنار إليك. لا إله إلا الله. وأورد الحديث الثالث عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عليهم الرضوان، وحدثنا يقول حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك توفي سنة 200 هذا، يروي عن هشام بن سعد، هشام بن سعد المدني وسنة 160 وفاته، يروي عن أبي حازم، عن أبي حازم اسمه سلمة بن دينار الله عليه التمار مدني أيضا قاضي كان، يروي عن سهل بن سعد، سيدنا سهل بن سعد هذا صحابي الجيل سعد مات سنة 88، سهل بن سعد الساعدي خزرجي أنصاري صحابي ابن صحابي أبو سعد وهو سهل بن سعد كلاهما صحابيان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى، يعني ينادى يوم القيامة، يعني يقال في ذلك النداء أين الصائمون، والمراد من أكثر الصيام أي صام رمضان وصام مثل الست من شوال وصام يوم عرفة ويوم عاشوراء أو صام 3 أيام من كل شهر أو صام الاثنين والخميس يدخل فيهم. يقول أين الصائمون، الذين كانوا يكثرون الصوم، فمن كان من الصائمين من مكثري الصوم دخله، ومن دخله لا يظما أبدا، كل اللي يدخلون الجنة ما يظمون اللي هو وحده. بل من شرب من الحوض ما عاد يظما. إذن فدرجات في الري وعدم الظما يرتقيون بها رقية بعد رقية، فأولها من عند الشرب من الحوض ينقطع مادة الظما، بعد ذلك درجة ثانية إن كان من الصائمين الذين يدخلون. والمعنى انقطاع الظما انقطاع ألم، ألم الظما ينقطع ما عاد يبقى له ألم، مع بقاء الرغبة في الشراب والالتذاذ به. نعم بأشد قوته في الدنيا، إلا إذا اشتد بك العطش تلتذ بالشراب أكثر، لكن هناك تلتذ أكثر من دون عطش، من دون ما تعطش فتكون لذة أكثر وأكبر في تركيبة الخلق في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وهم لا يحوم حولهم لا ألم جوع ولا ألم أن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كلهم ولكنهم درجات بعد ذلك درجات. وهؤلاء الصائمون الذين ظمئوا من أجل الله في الدنيا نصيبهم من سر الري أكثر وأكبر، فالتذاذهم بالشراب أيضا أكثر جزاء ما ظمأوا في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والله أعلم. عشان لك تفسير جيب لعق الوالي عادوا بس اقرأ عندك البهجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال رضي الله عنه وفي هذه السنة وقيل في الثامنة غزوة ذات السلاسل، سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض خشية أن يفروا، وقيل سميت باسم ماء انتهت غزوتهم إليه في أرض بني عذرة، وكان أميرها عمرو بن العاص، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنفر العرب إلى الإسلام، فلما كان بأرض بني عذرة من جذام خاف وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمده، فأمده بأبي عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر، فكان عمر يصلي بهم حتى انصرفوا. وفي هذه الغزوة جرى حديث رافع بن أبي رافع الطائي وقوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين صحبه: إنما صحبتك لينفعني الله بك، فانصحني وعلمني. فأمره أبو بكر بجمل من شرائع الإسلام وانهاه عن الإمارة، فأجاب بالطواعية في كل ما أمره به حتى قال: وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الناس إلا بها، فلم تنهاني عنها؟ قال: إنما استجهدتني لأجهد لك، وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله تعالى. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعا وكرها، فلما دخلوا كانوا عواذا لله وجيرانه في ذمته، فإياك أن تخفر الله في جيرانه فيتبعك الله في خفرته، فإن أحدكم يخفر في جاره فيظل ناتئا عضله غضبا لجاره إن أصيبت له شاة أو أصيب له بعير، فالله أشد غضبا لجاره. قال: ففارقته على ذلك. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أبو بكر على الناس، قال: قدمت عليه فقلت: يا أبا بكر، ألم تكن نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال: بلى، وأنا الآن أنهاك عن ذلك. قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر الناس؟ قال: لا أجد من ذلك بدا، وخشيت على أمة محمد الفرقة. قلت: وفي معنى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، لا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. رواياه.
أي البخاري ومسلم روي ذلك. في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ذات السلاسل أيضا، فقيل لأن المشركين ربطوا أنفسهم بالسلاسل خشية أن يفروا، ولكن لا صح لأنها سميت يسمى ما هناك يسمى السلاسل، سميت غزوة ذات السلاسل في أرض بني عذرة، أميرها عمرو بن العاص، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر العرب إلى الإسلام، لما كان بأرض بني عذرة من جذام خاف وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فأمده بسيدنا أبو عبيدة بن الجراح أبو بكر وعمر مجموعة من المهاجرين أرسلهم إليه. قال: فكان عمرو يصلي بهم، كتب هنا عمر، عمر هو لأنه الأمير الأول عمر، حتى هو ظن أنه يوم أرسل إليه في الجيش اللي يتبعونه سيدنا أبو بكر وعمر، ظن أنه منزلته على عمرو بن العاص، لما جاء يسأل النبي قال: أنا أكرم عليك أبو بكر، قال أبو بكر، قال أنا وعمر، قال عمر، أنا وعمر، قال عثمان، كل ما قال سكتت سكت أظن لو ذكرت الأصحاب كلهم يقولوا إنهم أكرم عليه مني وعز عليه مني. وهذه الغزوة هي اللي استطرد الشيخ ذكر الحديث الإمارة، وأنه سيدنا رافع بن أبي رافع الطائي استوصى سيدنا بكر فأوصاه وقال صحبتك ليسقوا سيدنا بكر لينفعني لا بك فانصحني وعلمني، وأمره بجمل من شرائع الإسلام ومنها نهى عن الإمارة ولا تأمرن على اثنين. أصغى إلى كلامه وقال مرحبا، لكن يقول له أما الإمارة ليه نهيتني عنها؟ رأيت الناس يا بكر لا يشرفون في 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 اعتقاده وتصوره عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الناس إلا بها، فلما تنهاني عنها؟ قال إنما استجهدتني لأجهد لك، استجهدتني طلبت مني الجهد أن أنصحك، لو قلت إنك صحبتني من شأن تنتفع فأعطيتك من عندي ما خلاصة ما عندي وشريف ما عندي أعطيتك إياه، أجهدت لك وسأخبرك عن ذلك في شأن الإمارة. قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعا وكرها، لما دخلوا كانوا عوادا لله وجيرانه في ذمته، دخلوا في دائرة محمد بالشهادتين وخلاص. فإياك أن تغفر الله في جيرانه، إذا توليت وبعدين حفت على حد وأذيت حد وذول جيران ربك جاءوا من باب محمد دخلوا لعنده وآمنوا به وصاروا جيرانه، فبيطالبك ذا الحين بحق ذمته. وانت تشوف الواحد منكم إذا دخل حد في ذمته لو تعرض إنسان لشاته وإلا لبعيره وإلا لحماره كيف تغضب ويقوم، لأن هذا في ذمتي وتعتدي على ماره، فكيف ربك وذولا في جواره؟ إلا هكذا مرحبا، هذا وجه من الأوجه عظمه يا سيدنا أبو بكر، والإمارة كلها كما بيأتي حديث فيها مشكلة من المشاكل خصوصا لمن طلبها ومن إشراب إليها ومن سعى وراها. وإذا قد ما أعين عليها يا ويل إيش بيصلح والعياذ بالله تعالى، ومن طلبها لم يعن عليها. فقال فرقت عليك بعد وفاة النبي وما ديت لسيدنا أبو بكر وهو الخليفة، وجيت لعنده وقلت يا أبا بكر لم تكن هيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال بلى وأنا الآن أنهك عن نفس الشيء اللي قلت لك نفس الكلام. قال هو فما حملك على أن تلي أمر الناس وانت توليت أمر كم ذا الحين؟ قال لا أجد من ذلك بدا، فرض الأمر علي فرضا ولا طلبته ولا قصدته، وخشيت على أمة محمد إذا ما قبلت فرقة، فمسكت الأمر الزمان من أجل هذا الغرض. قال ففارقت على ذلك. وذكر لنا حديث أبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب نفسي، يقول له النبي فلا تأمرن على اثنين ولا تولى عينا على مال يتيم. مرة قال قلت يا رسول الله لا تستعملني، ضرب بيدي على منكبي يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. والحديث الثاني إنكم ستحرصون على الإمارة، صدقوا ما صدق، حرصوا ما حرصوا، حرصوا لما تقاتلوا ما ثوروا حروب حرصا على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وستكون ندامة يوم القيامة. صدق الناصح رواه البخاري. فظلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، على تتعصب على شعرته دور للخير وما هو أفضل فعله، ولا تقول قد قلت ولا نظرت اللي هو أفضل لأنه قد حلفت. طيب حلفت على إيش؟ شيء أحسن منه ترك كفر قد ما جعل الله كفارة اليمين إلا من شأن مثل هذا، حتى لا تترك الخير، حتى لا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله أعلم.
حاضر على الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى قال رضي الله عنكم ونفعنا به وبكم، وهذه كلمة ألقيت في بيت الجمعية في رمضان سنة 60 و300 ألف هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هاتان الآيتان مدنيتان، وأذكر لكم الآن شيئا مما شرحه علم التفسير عليهما، وأنا في كل ذلك ناقل لا غير.
وأظنهم علماء التفسير تأكد منها، مجرى علماء التفسير عليهم.
وأنا نعم. فأعيروني أسماعكم وأنصتوا.
أنا في كل ذلك الناقل لا غير. أعيروني أسماعكم، حتى الأيام بدوا في إلقاء المحاضرات أيضا في الجمعية عندما نفي رمضان سنة 60، قبل كام 83 سنة، قبل 83 سنة كتب الوالد هذه المحاضرة وألقاها في الجمعية، وقرأ الآيتين وثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما بعدها، وقال أنقل لكم بعض ما قال أهل التفسير: عيروني أسمعكم، وأنا ناقل لا غير. أقرأ
قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هو خطاب لنا معشر المؤمنين، فيتحتم علينا أن نستعد لفهم ما وراء ذلك، وهو قوله كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام. ومعنى الصيام في اللغة الإمساك حتى عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومعناه في الشرع الإمساك عن جميع المفطرات كالأكل والشرب والجماع وغيرها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأنبياء والأمم من لدن عهدكم إلى آدم.
نعم، استعار كلامه الأول خطاب المسلمين حتى من استعد فما ذلك من قول ابن عباس: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فإن وراها أمرا أو نهيا فألقي له سمك. نعم.
والمعنى أن الصوم عبادة قديمة ما أخلى الله أمة لم يفرضه عليهم كما فرض عليكم، واختلفوا في التشبيه، فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، وصاموا رمضان زمانا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، وكان يشق ذلك عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع، وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40.
ما هو نفسهم مشرعين نقول ما أهل هذولا ما عندهم علماء هذولا.
ثم إن ملكا له مشتكى فمه، فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرئ فزاد فيه أسبوعا، ثم مات ذلك الملك بعد مدة ووليهم ملك آخر، فقال: ما شأن هذه الثلاثة؟ أتموه 50، فأتموه.
هذا العب الدين، هذا هو انتهبهم العب الديني إلى صكوك الغفران، والمهازل اللي عملوها خرجوا عن الدين، ما عندهم دين، ما لؤما صاروا، ما عندهم علماء، وغيروا وبدلوا وحرفوا، ولهذا ثارت الثورة ضد الدين كله بعدين بسببهم هم، وإلا الدين إلا هدى ونور.
وقال مجاهد في سبب زيادتهم: إنهم أصابهم موتان، فقال: زيدوا في صيامكم، فزادوا عليه 10 قبل و10 بعد. وقيل في سبب ذلك أن النصارى فرض عليهم صوم رمضان، فصاموا قبله يوما وبعده يوما، فجاء القرن الآخر وصاموا يوما ثانيا قبله وآخر بعده، ولم يزل كل قرن يستن سنة من قبله ويزيد حتى بلغ 50، فلذلك نهي عن صوم الشك. ولذلك أيضا
عن صوم يوم الشك. ولذلك
أيضا قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، فيقال من شعبان ويقال من رمضان. والخلاصة أن الصيام كتب فرضا علينا كما كتب على من قبلنا، وفي ذلك إشعار لمن استشعر في نفسه ثقل هذا الأمر بأنه لم يفرض عليه وحده أو على أمته فحسب، بل كما فرض على هذه الأمة قد فرضه الله قديما على الأمم التي كانت قبلنا. والصوم عبادة شاقة كما لا يخفى، ولكن الأمر الشاق إذا عم سهل عمله.
الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل قال الإمام أبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: كتاب الصوم. قال الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى: والنظر إلى الصوم والفطر. أما الصوم فالنظر في سببه وركنه وشرطه وسننه. أما سببه فرؤية الهلال، ويثبت بشهادة عدلين، وإن كانت السماء مصحية ويثبت بشهادة واحد على قول احتياطا للعبادة، بخلاف هلال شوال، ويثبت ممن تقبل روايته على قول سلوكا به مسلك الأخبار. فإن صمنا بقول واحد ولم نر هلال شوال بعد 30 لم نفطر بقوله السابق، وقيل نفطر لأن الأخير يثبت ضمنا لثبوت الأول.
وقيل نفطر هو الذي صححه الشافعي
لا قصدا بالشهادة عليه. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5. الحديث: وذكر للأعرابي الذي سأله عن الإسلام صوم شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وقوله في صدر الكتاب: والنظر في الصوم والفطر، لم يعني به مطلق الصوم والفطر، وإنما عنى به صوم رمضان والفطر الواقع فيه. ألا ترى أنه قال في آخر الكتاب: أما صوم التطوع؟ فكذا أشار إلى أن ما سبق كلام في الصوم المفروض. وأيضا فإنه قال: والنظر في سببه. ومعلوم أن المذكور سبب صوم رمضان لا سبب مطلق الصوم المفروض، ولا ما هو أعم منه وهو الصوم. وأيضا فإن القسم الثاني معقود في مبيحات الإفطار وموجباته، وهي مخصوصة بصوم رمضان، إلا أن معظم الكلام المذكور في نظري الركن والشرط لا اختصاص له بصوم رمضان. فكان الأحسن في الترتيب أن يبين صفة الصوم مطلقا بذكر ركنه وشرطه، ثم يتكلم فيما يخص كل واحد من نوع الفرض والنفل من نوعي الفرض والنافل. وفقه الفصل أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين: إما استكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أما استكمال شعبان فظاهر، وأما رؤية الهلال فالناس ضربان: من رأى الهلال فيلزمه الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، ومن لم يره فبما تثبت الرؤية في حقه، إن شهد عدلان تثبت، وإن شهد واحد فقولان. أحدهما وبه قال مالك وهو رواية البويطي أنه لا تثبت، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما إلا إن شهد شاهدان. ولأنه لا يحكم في هلال شوال إلا بقول عدلين، فكذلك في هلال رمضان.
هذا قول عند الشافعي وهو قول الإمام مالك، ولكن القول المصحيح عند الشافعية كقول الإمام أحمد أنه من أوله من يكفي في رؤية هلال رمضان واحد، يكفي واحد هلال بخلاف بقية الأشهر، ولا فرقوا بين أن يكون غيم أو غير غيم، ويكفيه رؤية واحد للهلال. قال الحنفية إن كان هناك غيم فيكفي رؤية واحد، وإن كان صحو فلا يثبت إلا برؤية جمع عدد، لا يجتمعون على الغلط والكذب. فهذا مذهب الحنفية. أما مالك فعلى قول أيضا عندي شافعي أنه ما كغير من الأشهر إنما يثبت بشهادة عدلين. وصحهما
وأصحهما وهو الذي نص عليه في أكثر كتبه، وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة عنه أنها تثبت لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال فليصوموا غدا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصوم. والمعنى فيه الاحتياط لأمر الصوم. قال علي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. ونقل شيخ أبو محمد عن أبي إسحاق طريقة قاطعة بقبول قول الواحد المشهور بقول الواحد، والمشهور طريقة القولين.
طريقة القولين بيفرع الآن عليها قولين، أنه القول المعتمد عندي شافعي أنه يكفي واحد، وبقية الأشهر لابد من اثنين، والقول الثاني أنه لا بد من وجود الاثنين كما هو مذهب الإمام مالك.
سندكم المتصل حبيب عبد الله بن حسين من طاهر كتابه المجموع إلى أن قال وقال الإمام الحداد في مكاتبة أخرى إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنهما واعلم أن الخاطر من جهتك طيب والقلب مرتبط بوجودكم في مثل هذا الزمان والمكان على ذلك الحال من الإقبال على الله تعالى وعلى طاعته وعلى تدريس العلوم النافعة وما يجري ذلك المجرى من القربات المرغب فيها التي هي طرق السماء وزاد العقبى ومتاع الآخرة. وفي مكاتبة أخرى منه إلى السيد المذكور رضي الله تعالى عنهما وادعوا لأهل الجهة فإنه حل بهم من البلاء ما يكاد ألا يطاق، وأكثر ذلك من ولاة السوء ومن وسائطهم وأعوانهم أصلح الله الجميع، والتخليط واقع في هذا الزمان والثقة غير حاصلة بهم، وحسن الظن أحسن ما أمكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جمعوا في الأمورهم بين الهم بأمر المسلمين وبين إقامة أمر الله والغضب من أجله والرضا عن الله، وبين رعاية الحقوق للكل وحسن الظن على مسلك عجيب. يقول الإمام أحمد بن زين الإمام الحداد يقول ادعوا لأهل الجهة هم حل بهم من البلاء ما لا يكاد يطاق، ما يكاد ألا يطاق، وأكثر ذلك من ولاة السوء ومن وسائطهم وأعوانهم. وبعدين يا حداد قال أصلح الله الجميع، ونصلح ثورة ما نصلح شيخ ونقوم، قال أصلح الله الجميع. هذا الواقع ما يخفاهم، الأمر يدور بين عيونهم الظاهر والباطن دريم به، ولكن يمشون بعدل وميزان وأمر من رباني ومحمدي ما يحكمونهم، قال أصلح الله الجميع. والتخليط واقع في هذا الزمان والثقة غير حاصلة بينهم، ومع ذلك وحسن الظن أحسن ما أمكن، حتى وسط الخضم هذا دور لك حسن الظن، إذا قدرت عليه قدرت، ثم كل أحمل ما يمكن حمله على الخير أحمله على الخير، لأن ربك لو سعى في خلقه من تداري بس بعدين يحكم عليه. ما أنت لا تخالف الشريعة ولا تقر ما خالف الشريعة ولا تصلح نفسك، حاكم على خلق الله ولا مدخل الجنة والنار بتاعت يدك، عجيب مع الرب وقم بالحق. هذا مسارك عجيب. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعني مهما كان منهم فالحق لابد من أن يظهر والرسول ينصر. نعم.
وقال رضي الله تعالى عنه: ونحن إن شاء الله على قدم مما نشير به ونراه، وقد مارسنا الأيام وجربنا الأمور وعرفنا ما يصلح لكل أهل مرتبة في مرتبتهم، وما يحسن منهم الأخذ به فيما يذرون. والتجربة عقل، بل هي الجسم الوافر منه بعد صحة الغريزية الأصلية. فكن عاقلا، أو كن ممن يصدر عن رأي عاقل، تسلم من الندامة وتسير على سبيل السلامة المفضية بمن سار عليها إلى الكرامة.
اللهم أكرمنا بذلك. قال: نحن إن شاء الله على قدم مما نشير به ونراه، ما نجازف بالأمور ولا نتكلم بشيء على غير وعي وعلم وفهم. وقد مارسنا الأيام وجربنا الأمور وعرفنا ما يصلح لكل أهل مرتبة في مرتبتهم، وما يحسن منهم الأخذ به فيما وما يذرون. والتجربة عقد، بل هي الجسم الوافر منه بعد صحة الغريزية الأصلية. صحة الغريزة فالتجربة هي التي بها يحسن استخدام هذا العقل ويتوسع نطاقه. فكن عاقلا، وكن أو كن ممن يصدر عن رأي عاقل. إذا ما ملكت هذه العقلية بهذه الصورة، شوف حد من أهلها اصدر عن رأيه، تسلم من الندامة وتسير على سبيل السلامة المفضية بمن سار عليها إلى الكرامة. وإلا وقعت في الندام إذا حكمت عقلك القاصر، وإلا رأي من ليس من أهل العقل والنور، استلم بعدين شوف النتائج بتتعب منها. وإنا لله، ولا تخالف شورهم فتهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدتي لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام الحداد ورضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحداد في قصيدته: إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله على ما طوى في أقوال أهل قربه من معان، يسر الوصول إليها على كل متدبر لها ومتأمل لما حوته في سطورها ومن طوى فيها. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، العالم المحيط بكل ما ظهر وما بطن. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ونبيه ورسوله وحبيبه المؤتمن. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المصطفى جد الحسين والحسن، من جمعت له الحسنى في كل فن، وجعلته المقدم على كل محبوب لك في السر والعلن. وصل معه على آله المطهرين عن الدرن، وأصحابه السائرين على أقوم سنن، وعلى من تبعهم بإحسان على مدى الزمن، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين على الجنن، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين الذين سلمت قلوبهم من كل زيغ وضغن، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي هذه الأبيات دعوة إلى معاني لا إله إلا الله. يقول الإمام الحداد في بداية القصيدة: إلزم باب ربك، أي إلزم الوقوف على باب الله بالاعتماد عليه والاستناد إليه والثقة به وإنزال حاجاتك به ورجائك فيه. قف على باب ما يقلده يا سعد قالد، باب مولاك لي منه ورود الفوائد. إلزم باب ربك بطاعته التي أساسها ورأسها ترك المحرمات والشبهات ثم ترك المكروهات. إلزم باب ربك شهودا لعظمته وخضوعا لجلاله وتعرضا لنواله. إلزم باب ربك معترفا بما كان منك وراجيا ما يكون منه وخائفا من غضبه وذاكرا له بالتعظيم والإجلال والإكبار والمحبة. إلزم باب ربك بموالاة أوليائه وأصفياه ومعاداة أعدائه. إلزم باب ربك في وجهتك إلى الحق ويقينك أنك عبده وأن الأمر بيده وأن مرجعك ومرجع جميع الخلائق إليه. إلزم باب ربك في طلب مرضاته والاستعداد للقائه. إلزم باب ربك بالعمل بآداب نبيه. هذا معنى لزوم الباب، أن تترك ما نهاك عنه وتحسن فعل ما أمرك به وتعمل على استدامة حضور قلبك معه وتستشعر عظمته وأنه يراك ومطلع عليك وأنك بين يديه وراجع إليه. فدوام استشعار ذلك بالقلب ملازما الباب. ولكن كل ما ذكرنا من ترك الذنوب والمعاصي والمكروهات والشبهات ومن فعل الواجبات والمندوبات والمسنونات ومن الاستقامة وحضور القلب والذكر لا يتم إلا بالاهتمام بخير الأنام، فهو الباب والقدوة. ومن لازم باب ربه لازم حسن الصلة بحبيبه، كما قال الإمام الحداد في قصيدته الأخرى مخاطبا له صلى الله عليه وآله وسلم: أنت باب الله نال المرتجى، والأماني من عليه وقفا، أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا. قال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا.
اللهم اهدنا بهداك وارزقنا ملازمة بابك أبدا يا رب، حسبي أنني بالباب عاني على الأعتاب إلى يوم القيامة، لم أزل بالباب واقف، فارحم ربي عقوفي وبواد الفضل عاكف، فأدم ربي عقوفي لحسن الظن ولازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجلسي طول ليلي ونهاري. رب هذه الدعوات انفعنا وإياكم بالإنابة والإخبات وبالأعمال الصالحات وبالصيام وبالقيام وببلوغ رمضان وإدراك رمضان نفع عظيم، يرقينا به إلى المقام العظيم ويثبتنا على صراط المستقيم ويهب لنا فضله العظيم، وحنا إن روح الرؤوف الرحيم حبيبه الكريم سيدنا محمد، يجعلنا من أسعد أمته بمتابعته وبسنته وبإحيائها وبالقيام بما يسر قلبه، ويجعلنا من أهل خدمة أمته وأهل النفع في أمته في عافية، وأن يتدارك أمته ويغيث أمته، ويجعلنا وإياكم في خيار أمته وأن يفرج كروبهم، ويجعلنا من أسعد الناس بهذه الليالي وبهذا الشهر الكريم المبارك، ويوفر حظنا منه وجوده على أهلي في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين وإلى حضرة النبي.